بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 15 الايه 25: وكان ابنه الاكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت الات طرب ورقصا، فدعا واحدا من الغلمان وساله: ما عسى ان يكون هذا؟ فقال له: اخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما. فغضب ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه يطلب إليه. فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدمك سنينا هذا عددها، وقط لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي. ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. فقال له: يا بني، أنت معي في كل حين، وكل مالي فهو لك. ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع أحبائي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا لازلنا متوقفين عند لوقا 15، جزء من تعليم السيد المسيح في إقليم بيريه اللي هم آخر 3 أشهر في خدمة السيد المسيح بالجسد. وسر إن إحنا متوقفين فترة عند لوقا 15 إنه في الحقيقة لوقا 15 هو قلب الكتاب المقدس، بل هو قلب المسيحية كلها. يعني لو حبينا نلخص المسيحية هي في لوقا 15. شفنا في لوقا 15 المثل الثلاثي اللي قاله السيد المسيح، اللي بيعبر في جوانبه الثلاثة عن شيء واحد فقط، وهو فرحة ربنا برجوع الضال. شفنا الجزئية الأولى في المثل عمل الله الابن الراعي اللي بيبحث عن الخروف. شفنا الجزئية الثانية في المثل عمل الله الروح القدس ممثل في المرأة اللي بتمثل الكنيسة اللي بتبحث عن الدرهم المفقود. احنا حاليا متوقفين في الجزئية الثالثة في المثل اللي هو عمل الله الآب في الجزئية الثالثة بتاعة الابن الضال. كنا اتكلمنا 3 مرات قبل كده في الابن الضال. المرة الأولانية شفنا تمرد الابن، ويعني ملخص الحديث قلنا انه اللي عمله الابن دوت انه راح لابوه قال: اعطني القسم الذي يصيبني من المال. انه الانسان بياخد عطايا الله ويتمرد بها على ربنا، هذه الخطيه، انه رفض ان يكون في خضوع لابوه. دي كانت المره الاولى. المره الثانيه بعد ما شفنا الابن في الكوره البعيده مزله الخطيه وانكسارها، شفنا اللقاء المبهج اللي كان ما بين الابن وما بين ابوه. آخر مرة شفنا عطايا الآب لابنه، وكنا لخصنا العطية دي. قلنا نمرة واحد قال: أخرجوا الحلة الأولى المعمودية، العطية الثانية خاتما في يده الميرون، العطية الثالثة حذاء في رجليه الكتاب المقدس، حزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، العطية الرابعة العجل المسمن اللي هو التناول، العطية الخامسة نأكل ونفرح الشبع والسرور. أو بتعبير آخر ممكن نقول إنه العطايا اللي الله الآب وهبها للكنيسة، نمرة واحد المصالحة ممثلة في القبلة، وقع على عنقه وقبله. العطية الثانية بالتبرير، أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه. العطية الثالثة التمتع بالبنوة لله الخاتم. العطية الرابعة الشبع ممثل في العجل المسمن المذبوح. العطية الخامسة الحرية ممثلة في الحذاء. العطية السادسة الفرح ممثل في آلات الطرب والرقص. العطية السابعة اللي ادهلنا الله الآب الشركة معاه، نأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش. ده كان آخر حديث كنا اتكلمنا فيه. كان ممكن المثل يا أحبائي ينتهي عند كده، خلاص الابن الضال ده رجع وأبوه رحب بي وخلصت القصة. بل إنه كثير من الوعاظ والشراح بيتجاهلوا الجزئية الأخيرة في المثل اللي تخص الابن الأكبر، في حين أنه في الحقيقة مش هي دي النهاية بتاعة المثل، المثل لسه له بقية. صح البقية دي مش حلوة، مش مفرحة، لأن انتهى المثل الابن الأكبر دوت خارج الباب، ما دخلش بيت أبوه. أو بمعنى أدق أقدر أقول أن نهاية المثل نهاية مفتوحة، لأن احنا ما عرفناش الولد هل استمر خارج البيت ولا الولد دخل البيت سابها المسيح مفتوحة. فالسؤال يا أحبائي، إيه لزوم الجزئية بتاعة الابن الأكبر في المثل؟ إن كان المسيح بيعبر عن فرحته برجوع الضال، كان ينتهي المثل عند الولد لما رجع وخلص في القصة على كده. إيه لزوم الولد دوت؟ عشان نعرف لزوم الولد ده في المثل نرجع لبداية لوقا 15، المثل الثلاثي دوت، خروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال. المسيح قالهم ليه؟ قال معلمنا القديس لوقا: وكان جميع العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوه، فتضمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاة ويأكل معه. فقال لهم السيد المسيح: أي إنسان منكم له 100 خروف؟ ورح المثل الثلاثي دوت. يبقى في الجزئية بتاعة الابن الضال بيوضح السيد المسيح، هم بينتقد المسيح إزاي يقعد مع خطاة ويأكل معه، قال لهم لا، ده ربنا بيفرح بالخطاة دول لما يرجعوا. لكن لسه في ناس تانيين قاعدين مع المسيح ما خدوش نصيبهم من تعاليمه. المسيح يا أحبائي شمس البر، شمس لما تشرق تشرق على الأبرار وعلى الأشرار. فزي ما قال جزء في التعاليم يخص الخطاة دول اللي المسيح بيحتضنهم اللي بيأكل معاهم، فلازم يكون أيضا في تعاليمه جزء يخص اللي بينتقدوا السيد المسيح، رغم أنه بينتقدوه لكن في محبته بيوصل لهم كلمته، فهم ممثلين في الابن الأكبر دوت. ده نصيب الكتبة والفرسيين من المثل بتاع المسيح. لو دخلنا في الابن الأكبر، الرؤية السطحية للولد دوت، لو حد أرى المثل كده ببسيطه يقول لك الولد دوت يعني له حق، أخوه دوت خد حقه من الفلوس ومشي وضيعها، وبقى الجزء المتبقي من ميراث الأب ده من حق الولد الكبير. فيعني الولد الصغير بعد ما ضيع نصيبه جاي يشاركني في النصيب بتاعي. الرؤية السطحية يبان إن الولد الكبير ده له حق في إن هو يزعل، يبان إن هو مش غلطان، بل بالعكس يمكن يبان إنه مظلوم. وتعجبت يا أحبائي النهاردة كنت بقرأ الكاتب كتاب يعني اسمه أقوال يسوع الصعبة، يعني واقف في صف الابن الكبير بيقول يعني ان هو له حق، انه يعني الولد من حقه يزعل. في الحقيقة أحبائي لا، يعني اعتقد انه ده فكر مش دقيق زي ما هنشوف بنعمة ربنا. لكن واحنا بنتأمل في الابن الأكبر يا أحبائي، يعني معلش سامحوني، يعني انا مش قادر انسى الاحداث اللي مرت بيها الكنيسة في الاسبوعين اللي فاتوا، واعتقد انه اللي حصل من اسبوعين مش حادثة علشان حصلت وخلاص وهي عدت وتنتهي وننساها وهي يومين وراحوا. يا احبائي احساسي انه في امر هام جدا الله عايز يقوله لنا، فشعرت انه الابن الأكبر ده يمثلنا إحنا يا بتوع الكنيسة. اللي حصل يا أحبائي من أسبوعين في الكنيسة أيا كانت، في أخطاء ما بننكرش ديت من جانبنا ككنيسة، لكن في كلمة الله لقينا مرات كتير كان رجال الله يخطئوا وكان ربنا يمنع نتائج الخطأ ديت. يعني أبونا إبراهيم غلط، سلم سراي امرأة الأليمالك، لكن الله تدخل ومنع أليمالك من أن يخطئ لسراي. يبقى إذن أنا ما بنكرش أن في خطأ حصل، لكن كان الله قادر أن يمنع نتائجه. لا، ربنا ساب النتائج، ربنا. وده الكلام اللي أنا كنت بقوله من يومين في وعظة القداس. البعض يقول لك اللي حصل ده إرادة ربنا، لا دي مش إرادة ربنا، اللي حصل ده نتيجة أعمالنا. هو ربنا سمح، كان ممكن ربنا يضع حد للي حصل داود والأحداث ما تكبرش، لكن هو سمح. داود النبي أخطأ لما حب يعد الشعب، كان ربنا قادر أن يمنع داود من أنه يستمر في الخطأ داود، لكن ربنا ساب داود يغلط. ودي اللي توضح لنا ليه في سفر الملوك يقول أنه ربنا قال لداود عد الشعب، وليه في سفر الأخبار يقول أن الشيطان أغوى داود بأن يعد الشعب. فبقول يا أحبائي يبان أن في تضاد في الكتاب، لو ما فيش تضاد ولا حاجة، هي دي غلطة داود اللي جات له بإعاز من الشيطان، لكن ربنا ساب داود يغلط. ليه؟ قال له عشان أنا عايز أدب الشعب. يبقى إذن يا أحبائي من هنا بقت اللي حصل اللي اجتازته الكنيسة ده، دي مش حادثة علشان يعني إحنا خلاص هيعدت وننساه، لا. ربنا قال يا أحبائي سأصنع أمرا في إسرائيل كل من يسمع به تطن أذنيه، يعني حسوركم، يعني سوري في الكلمة اللي بيقولها ربنا، قال هعمل حاجة تخليكم تتسوروا. يبقى في موضوع خطير، يبقى في حاجة ربنا عايز يوصلها لنا، يبقى مش من الحكمة إن إحنا حادثة زي كده أهي خلاص عدت وننساها بقى يا أبونا، لا لا يا أحبائي. عشان كده صدقوني بصدق أمام المسيح مش بكيفي محصور فيها، يعني كان ما أبعد الحديث عن الابن الأكبر إن يكون حديث عننا إحنا وعن الأحداث ديت، لكن اللي متابع يعني بقالنا أكتر من أسبوعين الأحاديث كلها كأنها كتبت في العظات، سواء كانت في القداسات سواء كانت في تسلسلنا في حادثة المسيح، كلها منصبة في الحادثة ديت. يا أحبائي مش من الحكمة إن إحنا نحاول ننسى اللي حصل، لا مش صح. صح الكلام فيه ألم فيه حزن، لكن أعتقد ده اللي علمهنا السيد المسيح يا أحبائي لما راحوا يقولوا له عن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان، وعن الناس اللي خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم، كان رد المسيح قال لنا إيه؟ قال لنا دي مش قصص، دي مش حدوتة تحكوها، دي مش حادثة حصلت وتنسوها. قال لنا لا، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يبقى السيد المسيح حط لينا يا أحبائي إنه الأحداث دي أحداث لتوبتنا، فأعتقد إنه من الحكمة إن إحنا نقف عند الأحداث ديت. الأيام ديت يا أحبائي بندرس في سفر هوشع بصدق شديد، يعني وإحنا بنتأمل في هوشع، يعني أنا داخليا هو اللي بيوصفه هوشع إيه؟ إسرائيل بيعبد ربنا، العصر بتاع هوشع، ومنتظمين على العبادة وعلى الصلاة وناس بتوع ربنا تمام، لكن ما كانش قلبهم كامل أمام الله، كان مع عبادة ربنا كان في محبة غريبة للأصنام داخل قلبهم. فكان العقاب اللي ربنا قاله لإسرائيل إيه؟ قال أطردكم من بيتي، قال أنتوا بتغزوني بالعبادة ديت، ما هو يبقى قلبي مستقيم أمام الله يا معبودش ربنا، لكن عن إرادة، أنا ما بكلمش عن الضعفات كلنا فينا ضعفات، لكن عن إرادة وعن تصميم. الشعب قال لك ربنا عايز عايش شوية زبايح، اديله يا عم زبايح، وإحنا خلينا في حياتنا برة زي ما إحنا عايشين. ربنا قال لا، مش طايق العبادة ديت، أنتوا بتضايقوني لما تيجوا في بيتي. فقال لإسرائيل أطردهم من بيتي، قال لا تعودون تدسون دوري، ما تخطوش كنيستي، لا تسكبون خمر، الزبايح هتقف. قال لهم ماذا تصنعون في يوم الموسم، يعني لما تيجي المواسم، شوفوا لما تكونوا محرومين من الهيكل وتيجي أيام الموسم، ياه ده إحنا اليوم ده كنا بنقدم زبيحة، اليوم ده كنا بنسكب خمر، يتحسر. وإحنا بنتأمل في هوشع، يعني كنت واخدها تأنظار، لكن لم يخطر في فكري أو أعتقد في فكري اللي كانوا بيسمعوني حتى كتير منهم وقتها، يا ابونا ما كلام هوشع ده صعب بلاش، ما كانش يخطر في فكرنا إنه اللي بيقوله هوشع دوت ممكن في يوم من الأيام يصيبنا. اللي كنا بنقراه في التاريخ يا أحبائي اللي مرت بيه كنيستنا مرات كتيرة، ما كانش يخطر في بال حد مننا النهاردة مع انفتاح العالم، مع حرية العبادة، مع حقوق الأقليات واللي انت بتسمعه، ما كانش في إنسان فينا يتصور إنه إحنا مش في نجع أو في قرية أو محافظة تانية أو العاصمة التانية بتاعت مصر اسكندرية ويحصل فيها كده، ما كانش يخطر على بال حد، ما كناش نتصور إن ده ممكن يحصل، وكنا بنفتكر إن ده مجرد تاريخ مرت بيه الكنيسة في عصور سابقة وانتهى. أتى بلينا موعد مع التاريخ ده يقف ويسطر لينا إحنا والجيلنا تكرار هذه الأحداث. يبقى الموضوع يا أحبائي مش من الحكمة إن إحنا يعني أهي حادثة حصلت وانتهت، لا لا يا أحبائي. فمعلش يعني مش بإرادتي صدقوني أنه وإن كان الحديث ينصب على الابن الأكبر، هحاول يعني ناخد اللي كان في فكر المسيح وهو بيقول المثل، لكن ما أقدرش بقى ما طبقهوش علينا إحنا لأن ده يخصنا. أولا في فكر المسيح الابن الأكبر يمثل شعب إسرائيل، ده هو بيقول المثل ده اللي في فكره. طبعا هو في فكره الأزمنة كلها، لكن يعني أنا أقصد المعنى البسيط اللي في أي عصر إنسان يقرأه يقول ده بيتكلم عن اليهود. الابن الأكبر يعني الابن البكر، وطبعا ربنا قال في سفر الخروج أن إسرائيل ابن البكر، يبقى ده يمثل إسرائيل. الابن الأكبر إحساسه بالبر الذاتي، قط لم أتجاوز وصيتك، ده إحساس مين؟ إحساس اليهود. اللهم إني أشكرك الفريسي، أنا زي الناس الوحشة دول، أنا بصوم أنا بصلي إحنا كويسين، ده الفكر اليهودي. نظرة الاحتقار للأمم، يقول له لست مثل هذا العشار، والابن الأكبر هنا بيقول له إيه لما جاء ابنك هذا، نظرة احتقار لأخوه، فهو الفكر اليهودي. الابن الأكبر بيعمل في الحقل في كرم أبيه، وده إسرائيل اللي من البداية سفر الخروج لما ربنا دعا إسرائيل ودى لموسى الوصايا كان رد إسرائيل قالوا إيه؟ قالوا كل ما قاله الرب نفعل، إحنا نطوع ربنا، إحنا نعمل في كرم ربنا. يبقى إذن الابن الأكبر في فكر المسيح هو رمز لليهود. طيب تعال نقيم إيه هل الابن الأكبر أخطأ؟ وإن كان أخطأ أخطأ في إيه؟ في الحقيقة أحبائي زي ما الواد الصغير غلط الكبير غلط، مفيش واحد أفضل من التاني. طبعا أنا قلت بقى في المرات اللي فاتت الابن الصغير ده يمثل إيه؟ يمثل الخطاة عموما، سواء كانوا من الأمم أو من شعب إسرائيل زي العشرين. فبقول الاتنين خطاة، مفيش أي فرق بين الاتنين من ناحية الخطية. لكن لو حبينا نعمل مقابلة ما بين الابن الصغير والابن الكبير، الابن الصغير أخطأ خارج البيت، ساب بيت أبوه، ساب العبادة، ساب الحياة التقوية، ساب ربنا وراح عايش في الدنس وفي الخطية، أخطأ. طب الابن الكبير جوه بيت أبوه لكنه أيضا يخطئ. الولد مفيش أي إحساس بأبوه، بمشاعر أبوه وبحزن أبوه على رجوع الولد، مفيش، هو جوه البيت لكن مفيش شركة بينه وبين أبوه، فده خاطي بره البيت أو ضال خارج البيت، والابن الأكبر ضال بس جوه البيت. الولد الصغير يتميز بالصراحة، ده خاطي وده خاطي، بس ده خاطي صريح وده خاطي مكار شوي، سوري يعني. الولد الصغير راح لأبوه بصراحة، قال له بصراحة عشتك دي مش عجباني، أعطيني القسم الذي يصيبني من المال، أنا مش عايز أعيش معاك. الولد الكبير ما قالهاش لكن كانت في قلبه، لأنه زي ما هنشوف في كلامه شاعر بثقل، أنا بخدمك سنين هذا عددها، قط لم أتجاوز وصيتك، قط لم تعطني جدي. فهو جوه البيت لكنه متمرد على أبوه، ما أعلنش صراحة إن هو نفسه يعمل زي أخوه الصغير، فده خاطي بس صريح وده خاطي مغلف الخطية بتاعته في شيء من المكر والدهاء. دي خطيته واضحة، لما تحكي القصة لأي واحد يقول لك الولد ده ولد وحش، حد يعمل كده مع أبوه؟ طب الكبير خاطي برضه، بس زي ما هنشوف خطية مش واضحة، خطية مداريها. الابن الصغير اعترف صراحة بخطأه، قال له يا أبي أخطأت. الكبير مرضاش يعترف. فالاتنين خطايا يا أحبائي، لو حبينا نمثلهم هما الفريسي والعشار. العشار يمثل الابن الأصغر، حاسس أن أنا خاطي، اللهم ارحمني أنا الخاطي. والتاني في كبرية بس مش حاسس بخطيته. ممكن نمثلهم بسمعان الفريسي وبالمرأة اللي دهنت رجلين الرب بالطيب، لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة والتي لمسته ومحالها أنها خاطئة. الاتنين يمثلوا اللصين، لكن في واحد اعترف نحن بعدل جزينا، قال فعلا احنا غلطانين لكن ده ما عملش حاجة. فأحبائي لو قيمنا الموقف الاتنين خطاة، طب تعالى مش بنفصفص في خطايا الابن الأكبر، لكن تعالى نشوف نفسينا في الولد دوت. الولد كان في الحقل بيشتغل وراجع زي ما قلت في المرات اللي فاتت وقت الغروب، لأنه بيرجعوا من الشغل في وقت الغروب. ومن هنا الكنيسة حطت مقولة الابن الصغير في صلاة الغروب، احسبني كأحد إيه أجراءك. العجل المسمن ذبح في الوقت اللي رجع فيه الولد، وقت الغروب، والسيد المسيح فصحنا ذبح لأجلنا في الغروب. ذبح الفصح كان يبقى ما بين الساعة الثالثة والساعة الستة، بين العشائين، الوقت اللي رجع فيه الابن الكبير، الوقت اللي ذبح فيه المسيح. فالولد رجع في الغروب في نهاية اليوم من الحقل، راح البيت شايف زينة وسامع صوت فرح وغنى، اندهش. طبعا له الحق ان يندهش، انا سايب البيت بقالنا سنين في كآبة في حزن، ايه الحكاية، ايه اللي جرى، يعني عاملين حفلة ليه؟ دي تمثل فئة من اللي موجودين جوه الكنيسة، ناس تندهش من الفرح في الحياة الروحية. دي مش مجال ان انا اتحدث عنها النهاردة، بس يعني دي فئة من ضمن الفئات اللي جوه الكنيسة اللي تجد اندهاش استغراب، انه تظن انه في تضاد ما بين الحياة الروحية وما بين الفرح. يعني ازاي يبقوا العايشين مع ربنا بفرحانين، الحياة مع ربنا مفرح؟ بس يا احبائي، يعني اعتقد زي ما قال الحكيم، للفرح وقت وللحزن وقت، فده مش وقت الفرح، فمش هتحدث عن الفئة دي، لكنها فئة في الكنيسة. ما اعتقدش يا احبائي انه حان الوقت ان احنا نخلع المسوح، ما اعتقدش. اصح ربنا عمل خلاص عظيم، واتكلمنا عن خلاص ربنا دوت في حينه، وابتهجنا بالخلاص العجيب اللي عمله ربنا، ما اقدرش انكر ديت. لكن ما اقدرش اتمادى في حديث عن فرحي بالخلاص اللي عمله المسيح لهذه الضيقه، لالا ننسى الدرس اللي المسيح عايز يعلمه لنا. في وقتها فرحنا بخلاص ربنا، واعطينا امثله للخلاص من الكتاب عجيبه جدا تنطبق عن اللي حصل معانا. يكفي يا احبائي، يعني اديكوا عرفتوا اللي قالت لي الاحداث، ربنا حلها بطريقه، يعني احنا كنا في فكرنا في كذا طريقه للحل بحسب فكرنا، حلها بطريقه ما تخطرش على بال حد. يعني الحل اللي حصل ده يعني حواليه علامات استفهام، ازاي يطلع بيان بانه ما فيش حاجه حصلت وما فيش مسرحيه اتعرضت من اساسه. لكن بقول يا احبائي، انا اخشى ان يعني تنزلج رجلي في الحديث عن الفرح بالخلاص، لانه بقى اعتقد انه ما حنش الوقت ان احنا نخلع المسوح لسه، فدي مش وقتها دلوقتي. لكن دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، زي ما بقول، لما لقى الفرح استغرب، فنادى واحد من الغلمان سأله ما عسى أن يكون هذا، إيه في إيه؟ قال له أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما. كنا نتوقع لو الولد ده في قلبه محبة، أول ما يسمع كده يدخل يجري على البيت، أخويا يخطب الحب، كنا نتوقع كده. لو في محبة، لو هو مشغول على أخوه طول الفترة اللي أخوه غاب فيها، كان يبقى ده رد الفعل الطبيعي. لكن غضب ولم يرد أن يدخل. أعتقد ديت فئة أخرى تمثل المؤمنين اللي جوه الكنيسة، حباء الضيقة اللي مرت بيها الكنيسة، مش للي في الخارج، خارج الكنيسة يعني. الضيقة ديت مخصوصة للناس اللي معتادة الكنيسة، لأن إحنا اللي حرمنا من العبادة، اللي بعد عن الكنيسة فرقت معهم إيه؟ إحنا اللي تعبنا. لما مثلا وقت زي يوم الجمعة واليوم كله يبقى في الخدمة والكنيسة مقفولة وكل واحد فينا كان في حاله، يا أحبائي ماذا تفعلون في يوم الموسم؟ إيه كانت إيه مشاعر الواحد؟ ربنا بيقول لي مش عايزك تدخل الكنيسة؟ أحبائي أنا قلتها وبقولها تاني، في الأحداث دي واحد من الشبان كان هو يعني إيه يحب يقف في الحوش كده، فكان الحوش كله بقى مليان عساكر أمن مركزي، والمنظر ده اللي ربنا ما يعيدهوش تاني يعني، بس بعد ما نتعلم الدرس. فجاي بيقول لي الأماكن دي كانوا هم الشبان بيقفوا فيها، خلاص الكنيسة كانت فاضية، فيش الكنيسة مفتوح بس محدش بيجي. أنا صليت عشية في هذه الأيام يا أحبائي كان فيها ست انفار، ربنا بقول لك بعدنا، قال لنا مش عايزكم تيجوا بيتي بصدق يا أحبائي، خلينا بصرحة مع نفسين. فبيقول لي للدرجة دي ربنا مش طايقنا، مشانا من الكنيسة وجاب العساكر دول يقعدوا في المكان اللي احنا كنا بنقعد فيه. قلت له دي حقيقة أحبائي، دي حقيقة. فبقول يعني الضيقة دي تخص الناس بتوع الكنيس، هم دول اللي تعبوا في الضيقة، اللي انحرموا من العبادة، اللي انحرموا من الوجود في الكنيس، اللي كان قلبهم يدمي كل ما الواحد يدخل الكنيسة، عربيات مصفحة وعساكر، منظر كان يقبض القلب. ناس كتير قالت لابونا ما كناش قادرين الكنيسة، المنظر متعب، مش محتملين ان احنا ندخل الكنيسة نعدي على عساكر. فبقول الضيقة دي احبائي تخصنا احنا. طيب ايه اللي فيها دي يخصنا؟ ان الولد ده كان المفروض يرجع باخوه، يفرح باخوه اللي راجع. تقول لي اخوه غلط، اقول لكم الفين المحب، تعال طبقها علينا يا احبائي، تعال طبقها علينا، خلينا نبقى صراحة مع نفسين. افرض انا اتفضحت قدامكم، افرض انا حشات اللي انا بعملها دي اللي ربنا ساتر عليها، افرض هتكشفت، ولا واحد فيك هيبص في وشي، وكلنا هيبقى الهمز واللمس، ايه بص فلان، بص عمل ايه، بص سوى ازاي، بص مش كده. طب اسأل سؤال، في عز الضيقة بقى لما كانت الغوغاء دي بتحوم حوالين منازلنا، اللي عاش في قلب الحدث دوت، وما حدش فينا ينكر يا احبائي ان كلنا اعتصرنا بداخلنا، انا واحد من الناس اعتصرت بداخلي، اه واحد قاعد في البيت وغوغاء حوالين بيتك شيء مرعب يا احبائي، وابقى مش صادق لو انا قلت ان المشاعر دي ما اكتنفتش نفسي. طب قول لي بقى، وانا في الوقت دوت كنت قاعد افتكر فلان غلط، فلان عمل، فلان غلط ايه، احنا بنموت، احنا بنموت، انا مالي ومال فلان، انا مالي ومال فلان، كان ده وقت للدينونه، وقت ان كل واحد فينا ينتقد الاخر. ابدا. خدتوا بالكم يا احبائي من انجيل العشيه لما التلامذه جالهم الفكر كده، مين فينا الكبير؟ يقول معلمنا القديس يوحنا ان لم يفهموا من امر الارغفه اذ كانت قلوبهم ثقيله. في الوسع احبائي ما بنفهمش، في الوسع بننسى ربنا، في الوسع بنتمرد، في الوسع بنتصيد الاخطاء لبعضينا، في الوسع كل واحد فينا بصص لاخوه. مين فينا بيعمل زي ابو مقار لما يشوف غلطه اخوه يعني يستر عليه؟ لا يا احبائي احنا ما بنعملش كده. طب تعالى في الضيقه بقى، قول لي بقى، واحنا جوه المركب وسيد المسيح الزمهم بدخول المركب وهم بيموت، وهم بيموت، بطرس هيقول ليوحنا مثلا بص اندراوس، اندراوس فين؟ احنا بنموت يا عم كلنا مع بعض، هو ده وقت ندين بعضينا؟ ده وقت ننتقد فيه بعضينا؟ يبقى الضيقه دي نافعه لينا ولا مش نافعه؟ نافعه، عشان ما نبصش لاخطاء الاخرين يا احبائي. يا ريتنا احبائي نتعلم الدرس دوت، يا ريتنا نتعلم دي. ما بقول لكم سؤال، ربنا عايز ايه اللي حصل ده؟ ربنا اعتباطا يا احبائي، ارجوكم مش اعتباط، ارجوكم مش اعتباط، لانه انا مش بحذر، انا بتكلم يعني انا اللي انا شايفه بحسب كلمه الله وبحسب اللي مر بالكنيسه. في امر من كده، في امر من كده. كنت بقول لهم في القداس من يومين، ايه دي ايه اللي احنا بنشتكي منه يا احبائي؟ شويه معاكسات ماديه، شويه اهانات، شويه تجرحات، شويه. قلت لهم الضيقة الحقيقية ان احنا نحرم من العبادة، وده اللي حصل، كنائس مفتوحة وما بنصليش، هو ده الاضطهاد يا احبائي. طول ما بنصلي في الكنيسة مفيش حاجة اسمها اضطهاد، اعتقد يعني اعتقد لو حد يعني بص نظرة موضوعية للاحداث ديت، ادام بنصلي وادام الكنيسة مفتوحة وفي صلاة ما يحصل اللي يحصل، لانه الاضطهاد الحقيقي ان احنا نحرم من العبادة، ادي الاضطهاد. قال هابونا بشوي يا احبائي، بقول لكم احنا كنا بنقول الكلام ده بس كناش فاهمينه، ما كناش كنا بنقوله بس كناش فاهمينه، كناش مدركينه. هابونا بشوي قال ايه بيعملوا لنا ايه؟ ايه قال لك ايه بيعملوا فينا ايه؟ هو ده الطهارة؟ ده بيطبطب علينا. احنا كنا بنسمع الكلمه ديت من ابونا بشوي يعني، او من الاقوال اللي نقلت لنا اللي سمعوا ابونا بشوي. طبعا يعني ايه يا ابونا، ازاي يا ابونا يقول انه بيطبطب علينا والتعب اللي احنا فيه؟ اديك شفت، واديني شفت، هذا الاضطهاد. فبقول يا احبائي يعني ما اعتقدش انه الحدث على بسيطه يتنسي، ما اعتقدش. فده درس عايز يعلمه لنا المسيح، بلاش ننتقد اخطاء بعض. اخويا الضال ده رجع، افرح يا اخي باخوك، ما كان ممكن ابقى انا كده؟ بلاش ننتقد بعض لالا ندخل في تجربه تاني ونتعصر تاني، مبقاش فينا واحد عنده وقت يبص لخطيئة اخوه. ما أنا بموت ما أفكرش في حاجة، ما أفكر في الحوسة اللي أنا فيها. فده درس آخر مسيح عايز يعلمه لنا احنا من الولد داود. فغضب ولم يرد أن يدخل. طب ليه الولد غضب؟ يمكن زي ما بقول لك نمرة واحد انه حس انه اخويا ده خد حقه والفلوس دي فلوسي، فده جاي يشاركني في ميراثي، جاي ياخد الحاجات بتاعتي، يمكن دي اللي ضايقته. يمكن اللي ضايقه يعني طب ازاي ابويا ما كانش يشاورني، مش انا ابنه الكبير، كان قبل ما يعمل كده كان يشاور، انا اللي قاعد معه وبخدمه، تصرف من دماغه. اعتقد يا احبائي خطأ اخر لينا احنا يا بتوع الكنيسة هو ايه؟ كل واحد فينا يخلينا صراحة مع نفسنا، بيبحث عن النصيب الأكبر، كل واحد بيبحث عن ذاته، إزاي يعمل كده من غير ما ياخد رأي. مش دي الصراعات يا أحبائي اللي احنا بنصارع فيها جوه الكنيسة وجوه بيوتنا؟ مش هديت أبويا يعمل كده من غير ما ياخد رأي وأنا صغير، تصرف من دماغه ليه ما يشاورني؟ أو اللي جاي ياخد بياخد حاجات بتاعتي، إزاي يسيبه ياخد حاجاتي؟ بقت ايه؟ بقت الكبرية، وكل واحد بيدور على ذاته. ادي الابن الكبير يا احبائي، وادي سر غضبه، وادي سر حزن ربنا من الابن الاكبر. طيب في المثل نفسه، يعني انا طبقتها علينا بسرعة، طب تعال نشوفها في المثل نفسه. قلت لك الابن الاكبر ده يرمز لليهود، طب ايه تفسيرها بالنسبة لليهود؟ غضب ولم يرد ان يدخل، كشفت إن هم غير محبين لله. الابن ده لو بيحب أبوه ما كانش زعل، الابن ده لو بيحب أخوه الصغير ما كانش زعل. يبقى دي كشفت إن الابن الأكبر لا بيحب أبوه. أنا لو بحب أبويا وشايف أبويا مقهور طول ما أخويا بعيد عن البيت، حتى لو زعلان من أخويا أدي مفرح أبويا أفرح، ده لو أنا بحب أبويا. لكن دي كشفت إنه لا بيحب أبوه ولا بيحب أخوه الصغير. طب طبقها على اليهود بالضبط كده، حبوا ربنا، قال لهم السيد المسيح لو كنتم تحبون أبي لأحببتموني. حبوش ربنا، كل اللي بيقاوموا المسيح وبيضطهدوا المسيح يقولوا إن إحنا بنحب ربنا، ما بيحبوش ربنا. اللي بيعبد الله بالحق يقبل يسوع المسيح. لو كنتم تحبون أبي لأحببتموني، ليه؟ لأني خرجت من عند الآب. لو أنتوا في عشرة حقيقية ما بينكم وما بين ربنا كنت قابلت الابن اللي خارج من حضن الآب، لكن حكمت على نفسيكم ان انتوا تحبوش ربنا، حكمت على نفسيكم انكم ما بتعبدوش ربنا حتى ولو طول النهار بنصرخ باسم ربنا. ادي الابن الاكبر، ادي اليهود. عشان كده قال عنهم معلمنا بولس الرسول صلبوا الرب يسوع وقتلوا انبياءه غير مرضيين لله، حبوش ابوه. ايضا الابن الاكبر ما بيحبش اخوه. اليهود يا أحبائي ما كانوش يطيقوا الأمم، كانوا يعتبروا الأمم كلاب. طبعا الأمثلة كتيرة زي اليهود ما يرفضوا الكرازة للأمم، ما يطيقوش الأمم، ربنا ده بتاعنا احنا بس. ودي اللي تكشف لينا يا أحبائي ليه يونان النبي، البعض يا أحبائي يعني بنتأمل في سفر يونان الأيام ديت، البعض بينتقد يونان، وأنا مش هقول اعتقادي، طبعا ده اعتقادي 100%، بس أنا هقول لك كلام القديس جيروم. الكل لما يتكلم عن يقول لك يونان خايف لكلامه يقع في الارض يروح يكرز لنينة ويتوب ويطلع. يا احبائي كلام في الارض ايه ومش كلام في الارض، الكلام ده مش صح. ممكن يونان يقول لهم يا جماعه ربنا حيقلب المدينه، لكن لو توبتوا مش حيقلب المدينه، يبقى كلامه ما وقعش في الارض. القضيه مش حكايه كلامه يقع في الارض وكلام عشان الارض، القضيه ان يونان بالفكر اليهودي صعب عليه الكرازه للامم. اروح اكرز امم، أكرز مدينة نينة، واللي هتكون نينة ودي عاصمة أشور، اللي هتكون عصا تأديب في يد الله لشعب إسرائيل، قال له لا مش رايح. دي تكشف لنا الفكر اليهودي ما يقبلش الكرازة للأمم، صعب. دي اللي تكشف لنا إزاي معلمنا بطرس بعد ما شاف ملاءة مدلاة من السماء والصوت يقول له قم يا بطرس اسبح وكل، لا لا يدخل فمي قط أو نجس، ثلاث مرات ما طهره لا تنجسه أنت، ففهم بطرس إني يروح مع الرجال دول، والروح قال له صراحة هو إذا ثلاث رجال يطلبونك اذهب معهم غير مرتف في شيء. يعني أظن ربنا بيقول لك روح يا بطرس، راح بطرس. كل اللي عمله بطرس إيه؟ حكى لهم قصة المسيح. طب عمدهم يا بطرس؟ لا مش معمدهم. يعني شوف الروح لما زق في بطرس بالرؤية وبكلام الملاك، كل اللي عمله حكى لهم قصة الخلاص. طب يا بطرس قصة الخلاص هتخلص، ما تعمدهم يا بطرس. لا ما عمدهمش، دي أمم. راح ربنا معمدهم، راح ربنا معمدهم. قال له انت يا بطرس كل ده مش عايز تعمدهم؟ طيب هنحل الروح القدس كما حل علينا في البداية، زي ما هو بقى راح رجع لليهود اللي في أورشليم وقال له خاصمه اليهود الذين من أهل الختان كيف يدخل عند رجال غلف ويأكل معه. إيه ده؟ كراهية الابن الأكبر للابن الأصغر، ما يطقش إنه في حاجة اسمها كرازة للأم. يبقى الابن الأكبر ده فكر المسيح إيه؟ دول اليهود. فغضب ولم يرد أن يدخل. دول اللي قال عنهم قديس يوحنا جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبل، رفضوا اليهود. ليه؟ لأنه بيقبل الخطاة، سمح لتلامذته أن يروح يكرزوا في إرسالية السبعين للأمم، أرسل تلامذته الاثناشر بعد الصعود للعالم كله. قال لك لا، إزاي يبقى في كرازة الأمم؟ ده إحنا شعب الله. طيب موقف الأب يا أحبائي، يعني الأب ده عجيب خالص. سمع قالوا له الحق ابنك بره وزعلان مش عايز يدخل، يقول لك فلما سمع خرج إليه أبوه. أحبائي أب عجيب، أب عجيب. لما حكى مثل الخروف قال أي إنسان منكم له 100 خروف، أي واحد فيكم هيعمل كده، أي امرأة لها 10 دراهم وأضاعت درهما تكنس وتعمل لغاية ما تلاقي. طب لما جاء عند الابن الضال قال أي إنسان منكم له ابنان؟ لا، أصلا مش أي إنسان يعمل كده، مش أي واحد يعمل كده. قال إنسان كان له ابنان، لأنه مش أي أب يا أحبائي يعمل كده. ده طلع للابن الصغير ودخله البيت. طب لما عرف أن الواد الكبير بره قال برضو نطلع له. هو زي الزارع قد خرج ليزرع، رغم أنه عارف أن البذرة دي هتقع على قلب مش هيقبلها، طريق حجر شوك، قال معلش برضو إيه نطلع له برضو نكلمه. فلما سمع أن ابنه بره طلع له، فخرج إليه أبوه. أول ما خرج الولد انفجر في أبوه، أول ما الأب خرج الولد انفجر في أبوه. بص بقى راجع علينا يا أحبائي، مش يعني استحملوني، لأنه ده اللي أنا شايف، ده اللي أنا مش شايف غير نفسينا في الابن الأكبر. قال إيه؟ ها أنا أخدمك سنين هذا عددها. تعال نطبقها الأول نفهم كلام الولد وبعد كده نطبقها علينا. كلام الولد إيه؟ إحساسه وهو بيشتغل في بيت أبوه مش إحساس الإبن اللي بيعمل في ميراث أبوه أو في فلوس أبوه، إحساس العبد. أنا يعني الكلمة تدل إن واحد شاعر بثقل، ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، ده أنا طول عمري معاك، ده أنا طول عمري بخدمك. إن كان الإبن يا أحبائي فرحان بخدمة أبوه ما كانش قال كلمة زي دي. الكلمة دي عبرت عن ثقل داخل نفسه، فده إحساس الإبن. الإبن اللي بيشتغل معه وإحساسه كده، لا ده أنا فرحان، أنا بساعد بابا، أنا بعمل في كرم أبويا، أنا بفرح أبويا، أنا يكفيني إن أنا جنب أبويا. لا، هو مش إحساسه كده، إحساس عبد، إحساس خادم، إحساس بثقل الوجود في بيت أبوه. ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، ويا ما احتملت حر، ويا ما احتملت سقعة، ويا ما طلعت الصبح بدري في الحقل، ويا ما جريت ورا الغنم، ويا ما ويا ما. ها أنا أدي مشاعر الولد الكبير. في قصة يمكن تقرب المعنى شوية، كانوا بيبنوا كنيسة، فبيسألوا عامل من العمال ايه بتعمل ايه؟ انا اهو بجيب قرشين اربي بيهم العيال. بيسألوا واحد تاني بتعمل ايه؟ انا ايه شغلة احسن من ما فيش. بيسألوا واحد تالت بتعمل ايه؟ قال لهم ببني كنيسة. هما التلاتة بيشتغل، والتلاتة عمال، والتلاتة بياخدوا اجر، بس واحد احساسه ايه؟ اكل عيش. واحد تاني يقول لك ده انا ببني بيت ربنا. بس طبعا فرق كبير يا احبائي، الاتنين بيشتغلوا في كرم ربنا، لكن في واحد جوه كرم ربنا او عايش مع ربنا وشاعر بثقة للحياة الروحية. مش ده يا احبائي كانت مشاعر البعض فينا في الضيقة ديت؟ بقول لكم دول يا احبائي رواد الكنيس، دول اللي بيصلوا، دول اللي بيخدموا. يعني راجع نفسك، ما بقول لك شوف نفسك في حاجة من حاجات الابن دي، اي واحد. واعتقد يعني اعتقد ان كل واحد فينا لازم يلاقي نفسه في واحد، في فئة كان رد فعلها على الضيقة اللي جات ديت بقى هي دي اخرتها، بقى نروح الكنيسة وربنا يعمل فينا كده. واحد يعني انا مش عايز يعني أجرح نفسي أو أجرح نفوس الآخرين، بس أنا بقول درس عشان نتعلم. واحد قال لي كنت بزور بيت، أنا مش بنتقد حد أو مش بلوم الست اللي قالت كده، لكن أنا بقولك دي فئة، دي فئة المسيح زعلان من الابن الأكبر في وسط الضيقة ديت، والصورة بتاعت المسيح اللي أبرع جمال من بني البشر ووقفت قدام الصورة، أنت فين؟ أنت مش بتقول ادعوني وقت الضيق سيبنا، وكلام صعب تقال. هذه فئة يا أحبائي من الفئات اللي تمثل الابن الأكبر جوه الكنيس. بقى احنا بنصلي، بقى احنا بنروح كنايس، بقى احنا بنختم، اخرتها ربنا يعمل فينا كده؟ فين ربنا؟ ما قادر ربنا يفتح الأرض وتبلعهم زي ما بلعت كورح وجماعت. دي ايه دي؟ هل دي مشاعر الابن؟ لا، احنا عبيد، دي مشاعر عبد. انا بخدم ربنا وبصلي، طب ما يعمل ربنا، ما يولي ربنا قوته، ما ينتقم ربنا. الابن ما يقولش كده، الابن يقول انا بصلي حتى لو جت ضيقه، هي ده انا كفايه ان انا جنب ابويا. تقول لي طب يعني فعلا يا ابونا ما هي يعني، طب ليه النفوس اللي كانت بتصلي دي ليه ربنا سمح لهم بكده؟ ارجع برضو نفس المثل، ها انا اخدمك سنين هذا عددها. اسالك سؤال، الفلوس بتاعه الاب ديت مش ده الميراث اللي هياخده الولد؟ ما هو قسم معيشته على الاثنين، فبقت الفلوس دي كلها من حق الولد الكبير. يعني الولد الكبير بيشتغل في ميراثه، الولد الكبير الشغل بتاعه بيكبر الميراث بتاعه. يبقى ما يروحش لابوه يقول له انا بخدمك سنين هذا، انت بتشتغل في فلوسك يا ابني، ما انت هتورث ده. تقول لي طب طبقها علينا، اقول لك الضيقات كده. الضيقات ديت ايه؟ ربنا بيقول لك بكبر لك الاكليل، انت زعلان ليه؟ بتتزمن ليه؟ يعني سؤال، فصل لي يا ابونا بالنسبه للنفوس الحلوه النقيه الطاهره اللي عايشه مع ربنا بامان، ليه ربنا سمح بالضيقه دي؟ اقول لك الضيقه دي تعمل ايه؟ تقبل لك الاكليل بتاعك. زعلان ليه؟ اوعى تتذمر يا اخواتي من الضيق، اوعى تتذمر، دي بركه. انا عارف هي ثقيله على نفس، انا بقول لك انا مش كنا يعني يعني فرحانين فرح العالم في الضيقه، لا كحزانه. طبعا، لكن جوه في رجاء، جوه انا فاهم ربنا عايز يكبر الاكليل، فاقبلها بدون تذمر. لانه اللي تذمر على ربنا في الضيقه قال له طب امشي اليه، راجل بتاع ربنا وبتاع عباد وبتاع صلاه، طب جت ضيقه. اليه كان يظن انه لما ايزابل هتبعت تهديد كان يظن ان ربنا هينتقم منها، ما انتقمش منها، بالعكس دي قالت له غدا في مثل هذا الوقت هطير راسك، اللي عملته في الانبياء هعمله فيك. عارف كانت مشاعر ايليا ايه لما هرب؟ قال يا رب انت ازاي تسيبني؟ ربنا ظهر له قال له مالك ها هنا يا ايليا؟ قال له ايه؟ قال له قتلوا انبياءك وهدموا مذابحك وبقيت انا وحدي وانا مش عايز تحميني، وهم يطلبون نفسي وانت سايبهم هيجين علي. ادي كانت مشاعر ايليا في الوقت دوت. عارف ربنا قال له ايه؟ قال له ليه انت مستثقل الحياه معايا؟ انت بتقول ليه الالام وليه الضيقات ديت؟ انا عايز اكبر لك اكليلك، انت متضايق ليا؟ ما تزعلش يا حبيبي، ارجع امسح عليش عن نبيا عوضا عنك. وخسر ليا البركه ديت. تتذمروش يا اخواتي على الضيق. موسى استثقل الخدمه، قال يا رب انا تعبت، هل انا حبلت بهذا الشعب حتى تقول لي احمله؟ قال له يا موسى زعلان ليه؟ قال انا تعبان، اختار ناس يشتغلوا معايا، الحمل تقل علي، ها انا اخدمك سنين هذا عدده وانت سايبني كده لوحدي. قال له يا موسى ده انا بقبل لك اكليلك يا حبيبي. زعلان؟ ما تزعلش يا موسى، اختار 70 واحد. طب اخترنا 70، هنديهم قوه جديده؟ قال له قوه جديده فين؟ انا كنت مديك انت لوحدك القوه انك تعمل العمل دوت عشان اكليلك يكبر. اتذمرت؟ ما تزعلش، ناخد من الروح اللي في موسى ونحط في 70، والإكليل اللي كنت هتاخده لوحدك يا موسى اتوزع على 70 واحد. خسر موسى؟ خسر. يبقى يا أحبائي بلاش نعبد الله بروح العبد. ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، أنت بتخدم نفسك. اللي يجي يقول لك احنا بنروح كنايس وبنصلي، خدنا ايه؟ خدت ايه؟ خدت خلاص نفسك. ايه خدت ايه؟ خدت خلاص نفسك. فبلاش احبائي نتذمر على الضيقات دي، نافعه علينا. احنا مش بنتعبد لله علشان عطايا زي ما هيقول له بعد كده. قال له ايه؟ وقد لم اتجاوز وصيتك. برضه اعتقد فئه اخرى من داخل الكنيسه تمثل الابن الاكبر اللي ربنا قال لهم انا زعلان منكم. ايه؟ قط لم اتجاوز وصيتك. اعتقد برضه يا احبائي دي ممكن تكون مشاعر البعض فينا. وبقول لكم يا احبائي يعني اللي سمح بيه ربنا عايز يوصل درس، من له اذنان للسمع فليسمع. طب يا احبائي يعني مش هسمع؟ بقول لك يا احبائي صدقوني خلاص، ما بقاش تاريخ اللي انا بقراه في الكتاب المقدس، ما بقاش قصص اللي انا بقراها في تاريخ الكنيسه، لا دي تتعاد. ففي اصعب، ان سدينا ودنا. انا مش بحظر بس يعني، ما هو قال له يا الكلام ليا، مش انا بعيد عن الموضوع، ما انا معاكم، فالكلام لنفسي بس. فعلا ده تحذير من الله يا احبائي. يبقى من الحكمه ان احنا نسمع بقى، ما احنا سدينا ودنا كتير. وقال لنا بولس يجب ان ننتبه اكثر الى ما سمعناه لالا نفوته. ما اسمعوا الكلام، ما تاخدش كلام وتطلعه، كلام ليا. ففئه البعض اللي يمثله الابن الاكبر في الكنيسه مين؟ قتل ما تجاوز وصيتك. يعني تقريره عن نفسه ايه؟ ان انا عمري ما عملت حاجه تزعل ربنا. مش ده الفريسي؟ اللهم اني اشكرك. يا رب احنا بنعمل الحاجات الوحشه ديت، احنا بنعمل الحاجات ديت، احنا كويسين. حطيت نفسك من ضمن 99، تاسف يعني، بار فعن النفس الذين لا يحتاجون للتوبه. السماء ما بتفرحش بدول. قط لم اتجاوز وصيتك، ده انت التصرف اللي انت بتعمله دلوقتي ضد وصيتي. فين المحبه لاخوك؟ احنا يا احبائي مرات كتير يبقى احساس او تقييم الواحد فينا عن نفسه، يقول لك ابونا احنا الحمد لله احنا ما بنعملش حاجات ديت. قلت لك يا احبائي في البدايه الابن الصغير خاطي والكبير خاطي، بس ده خطيته واضحه وده خطيته ايه بالدرجة، لكن ده خاطي وده خاطي. ايه تاني فئه اخرى زعلان ربنا منها؟ مع الكنيسه هي اسرائيل الجديد، هذا خدنا ميراث اسرائيل في المجد، يبقى ناخد صوت ربنا لتأديب إسرائيل برضو. يعني هناخد دي وحنسيب ديت. قال له إيه؟ جديا لم تعطني قط. يا أحبائي بصوا نكران الجميل بتاع الولد، قل له عمرك ما اديتني جدي. نسيت يا ابني أعمال الله معاك؟ نسيت السنين اللي انت عشتها معايا ديت، ازاي أكلتك وحفظت عليك وحرستك؟ إن كنت انت لسه جوه البيت فدي نعمتي، دي مش شطارة فيك. دلوقتي جاي تقول لي جديا لم تعطني قط؟ فئة أخرى يا أحبائي في الكنيسة تمثل الابن الأكبر اللي بينسوا معاملات الله معاه في الضيقة اللي فاتت. إيه؟ يعني البعض يعني قال لك فين ربنا؟ فين ربنا؟ طب ما أنت ربنا نجاك قبل كده، ليه بننسى؟ يا ما مرينا بدقات يا أحبائي، صح ما كانتش في ثقل هذه الضيقة، أنا معاك، لكن ياما مرينا بدقات كان كل واحد فينا بيقول عن نفسه كان لنا في أنفسنا حكم الموت. حصلت معاك كتير. طب ربنا سابك؟ لا ما سابناش أحبائي، افتكر حياتك. طب اشمعنا بقى في المرة دي وقت الضيقة نسينا إيد ربنا ونكرنا معاملات الله معانا؟ وجديا لم تعطني قط. تزعل ربنا دي قوي. بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع حسناته. ايه العلاج في الضيق يا احبائي؟ العلاج في الضيق ان احنا نتذكر معاملات الله القديمه. يا ما ديات جات اهو، بطرس كان بيغرق في العشيه صرخ قال له ربنا جيد رحمه جيد، فبقت دي خبره جديده في فكر بطرس. هو كان عنده خبره زمان الا لما المسيح بيبقى في المركب ما بنموتش، لما كان في المؤخر على وساده نائم. المرة دي هو بره المركب فخاف بطرس، فخد خبرة إيمانية جديدة إنه حتى لو المسيح مش في المركب هو بيأمرني إن أنا آتي إليه ماشي على المياه. فبطرس تذكر الخبرات ديت. وإحنا كده يا أحبائي كل دقيقة نمر بيها دي خبرة جديدة. اكتب اكتب اكتب. في ناس بتعمل كده، في ناس كده في الإنجيل بتاعها وجنب، يعني كل حادثة تمر بيها كان في الوقت ده بيقرأ جزء معين في الإنجيل وكانت الآية دي هي موضع التعزية بتاعته. زي ما بقول لهم يا احبائي صدقوني صدقوني بصدق، ال 14 يوم اللي مرت بيهم الكنيسه كانت الصوره اللي في فكري، انا يعني مش بتكلم عن نفسي يعني، انا بتكلم عن كلمه الله، لانه في الحقيقه لا شيء الا يعني تتمجد كلمه الله. كانت الصوره اللي في ذهني بولس وهو في المركب 14 يوم، وفي اليوم الرابع عشر قلت كده، قلت اظن ان النهارده اليوم ال 14. انا مش بتنبأ، انا بوريك ازاي كلمه الله تسند الواحد. فلما اخد انا الخبرات الايمانيه دي واروح كاتبها في الكتاب وتبقى دي تذكرات ليا، كل ما افتح الانجيل اجي عند الحته دي افتكر انا في اليوم دوت حصل معايا كيت وكيت وكيت وحصل كذا وربنا نجاني، وانا بقرا في الانجيل اوصل لجزء تاني الاقي نفسي كاتب جنبيه حادثه اخرى. في ناس بيعملوا كده، تذكرات معاملات الله معاهم، ايه وقت الضيق يقعد يفتكر فيها، تعزي الواحد تقويه تسنده. لكن لما نيجي في الضيق نقول له جديا لم تعطيني قط، يبقى احنا ناكرين لجميل ربنا. ايضا نطلع منها بدرس اخر، الولد بيقول لابوه جديا لم تعطيني قط. طب يا ابني يا حبيبي ابوك ذبح مش جدي، العجل المسمن. اللي ذبح العجل المسمن هيستخسر فينا جدي، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. احنا لما بنيجي بنصلي قال لك ابونا انا صليت وربنا ما ادانيش، ربنا مستخسر في يا اخواتي، ده ادانا اغلى حاجه، ادانا ابنه. طب هيستخسر فينا الحاجات الصغيره؟ اللي ذبح العجل مش هيستخسر فينا الجدي الصغير؟ طب ثم ليه ما ادهوش؟ عارف ليه؟ بيقول له جديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي. البعض يصلي يقول لك أنا صليت وربنا ما ادانيش، بقول لك اللي ادى الكتير مش هيستخسر فينا الحاجة الصغير؟ تقول لي طب ما ليه مش راضي يديها لنا ما دام صغير؟ أقول لك لأن احنا عايزين الجدي ليه؟ عشان نفرح معاه هو؟ عايزين الجدي نفرح مع ايه؟ أصدقائنا. تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبوا رضي لتنفقوا في شهواتنا. احنا بنطلب ايه؟ احنا بنطلب يعني حاجات لينا احنا، لنفعنا احنا، عشان نفرح بيها في العالم. عمر الولد ما قال لابوه بابا اذبح لي جدي انا وانت ناكل مع بعضينا، لا هو مش عايز مع ابوه، هو عايز يفرح مع اصدقائه. قال يا ابني الفرح معايا، الفرح معايا. طب مش ده الواقع بتاعنا؟ مش دي فئة أخرى في الكنيسة؟ إزاي؟ إحنا جوه الكنيسة، تكلم في الموضوع ده من الحد اللي فات، إحنا لينا عطايا كتيرة كأبناء اتمتعنا بيها. يكفي إن إحنا أولاد ربنا، يكفي إن أنا ابن الله ولي دالة الابن في الحديث مع أبوه. أحد الأشخاص بيوعظ كده وناس بتسمعه، فتملي لما يتكلم عن أبوة الله يبعتوا له تهديد، قال له لو مش هتبطل تقول ان ربنا هو ابوك هنذبحك. العالم مش قادر يتقبل فكر ان انا ابن ربنا، ده امتياز. بيقولوا لنا يا كفره عشان بتقول ان ربنا ابوك، يعني ايه ربنا ابوك؟ ده امتياز لينا يا احبائي، احنا اولاد ربنا. ادي الفرحه اللي ليك جوه بيت ابوك، الفرحة اللي ليك جوه بيت أبوك إن أنت عرفت فكر الله وعرفت تدابير الله وعرفت أحكام الله وعرفت معاملات الله. الناس بره قاعدة تلطش. قلت لهم الأحداث الأخيرة دي، تسأل الناس اللي بره قيمهم. البعض هيقول لك مش عارف اتجاهات دينية، اتجاهات مش عارف أمنية، مش عارف قيادات، مش عارف إيه، تسمع آراء ويمكن البعض فيها صح. طب اسأل أولاد ربنا، قول له إيه تقييمك للي حصل؟ اللي عارف فكر ربنا من خلال الكتاب يقول لك ايه؟ يقول لك ربنا زعلان، ربنا بيأدبنا تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لا بيسلمني. فبقت لينا ميزة فرحة إن احنا نعرف تدابير ربنا. أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فعله؟ صدقوني يا أحباء اللي عايشين مع ربنا ما عندوش علامة استفهام، كل حاجة ليها إجابة وفاهم. تسمع صوت في داخلك يقول لك هذا هو الطريق اسلك فيه، تسمع يعني ده صوت ربنا، ربنا عايز يقول لنا كده. طب مش ده امتياز؟ مش دي الفرحه اللي لينا احنا بقى بصراحة يا احبه عايزين دي وعايزين ايه بتاعة العالم، عايزين نبقى متمتعين بالشركة مع الآب جوه البيت، وعايزين برا الجدي نفرح بمع ايه مع اصحابنا. لا لا تعربون بين الفرقتين. احنا فرحتنا ايه؟ فرحتنا جوه هنا، مفيش فرح مع الاصدقاء برا، لانه قال له في سفر التثنية تفرح امام الرب الهك، قال له امامك شبع وسرور، قال له يا ابن الفرحة معايا. فيحبائي يعني نقارن الروحيات بالروحيات. الولد دوت بيعبد ليه؟ سؤال. أتاري بيعبد عشان عايز من أبوه إيه؟ جدي. طب مش إحنا كتير بيبقى ده فكرنا يا أحبائي. بصلي ليه؟ أصلا عايز ربنا ينجحني، أصلا عايز ربنا يحل لي المشكلة، أصلا عايز ربنا يحميني. أصلا بقت العبادة كلها هدفها الجدي دوت. فلما ما بناخدش الجدي بنزعل. فكل واحد فينا أحبائي يسأل نفسه بنعبد ربنا ليه؟ عملنا في كرم ربنا ده خلاص نفسنا. طب إيه اللي حناخده؟ إيه اللي حناخده؟ هي شركتنا، أما نحن فلنا شركة مع الآب وابنه. فلا يمكن يا أحبائي ناخد دي وناخد دي. خلينا صراحة مع نفسنا، إحنا عايزين الامتيازات الروحية دي كلها تبقى معانا، وبرضو عايزين يعني في العالم برضو ربنا برضو يعني يبقى لنا كلمة ونبقى لله يا أحبائي. أظن يعني إيه؟ عايزين ده درس يا أحبائي، درس درس. يعني إحنا حوتنا شوي. لا، كنيسة عملها روح يا أحبائي، كنيسة عملها روح. أي لا 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 معارف بتنفع ولا سياسات بتنفع. ما فيش غيره. يبقى يجب ان الكنيسة بقى الخط يتعدل. احنا بنعبد ليه؟ احنا بنعبد ليه؟ هو لخلاص نفسنا. العطية اللي هناخدها ايه؟ عطايا روحية. قارنين الروحيات بالروحيات. العبادة امور روحية، بركتها باركنا بكل بركة روحية فيه في السماويات. لا انا عايز عباده وهو عطايا ماديه، انت بتقيس غلط. ده مقياس ايه؟ واحد يقول لك المسافه من هنا لمصر القاهره 210 كيلو جرام. تضحك انت يا عم اللي بتقول ده. ده مقياس وده ايه؟ وده مقياس. فالعباده ده بيعبد ابوه ليه؟ بيخدم في بيت ابوه عشان الجدي. فلما ما خدش الجدي اتذمر على ابوه. لا احنا بنعبد ايه؟ طلبت وجهك، ووجهك يا رب التمس. وقدت لم أتجاوز وصيتك، وقدت لم تعطني جديا. بص تقرير الولد عن نفسه، أنا عمري ما عملت معاك حاجة وحشة، وانت عمرك ما عملت معايا حاجة حلوة. تقرير صعب، تقرير صعب، وصعب على قلب الأب يا أحبائي. الأب لما يسمع كده ايه رأيك؟ أب تعبان وبازل وعامل كل طاقته، ويجي الولد يقول له بابا التفصيلات انت عمرك ما عملت لي حاجة حلوة. يا ساتر، دي تكسر قلب الأب، دي تكسر قلب الأب. عشان كده ربنا بيعاتب إسرائيل في القديم الكنيسة، يقول لي إسرائيل ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنع. ايه ما قصرت معاكم في ايه يا أخواتي؟ ده ربنا بيقول لنا، ده ربنا بيكلمنا، قصرت معاكم في ايه؟ فبلاش يا أحبائي نقارن دي بدي. العبادة غايتها روحية، العبادة غايتها خلاص نفسنا، العطايا اللي هناخدها عطايا روحية. طب الأمور ديت أباكم يعلم إنكم تحتاجون، اللي هو شايفه بقى ضروري هيجيبه. إذ يكون لنا الكفاف نصليها في القداس في كل شيء. الختام يا أحبائي، رد الولد على أبوه، يقول له في العدد 30، يقول له ولكن لما جاء، المفروض يقول لما رجع، لا هو معتبر ان ملوش حق في البيت. المفروض الولد دوت الاب قال ايه؟ قال له اخوك ده كان ضالا فوجد، كان تايه ولقيناه، يبقى المفروض انت تقول لما رجع. لا هو معتبر ان الولد ملوش حق في البيت. لما جاء اثنين يقول له ايه؟ ابنك هذا، اسلوب وحش. المفروض يقول اخويا، المفروض يقول لأخوي ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتي مع الزوان، ما قالش الكتاب أنه أكل معيشته مع الزوان، قال إيه؟ بزر ما له بعيش مسرف. الولد الصغير مسرف والكبير مسرف. الولد الصغير مسرف في فلوس أبوه، والكبير مسرف بس في توزيع الإدانة والانتقاد للآخرين. جاب منين أنه أكل معيشتك مع الزواني؟ لا ده هو بيدين أخوه بيزوده. رد الأب يا أحبائي فقال له يا بني، مش يا ابني، كلمة بني يعني أكثر عاطفة، يا بني يا ابني يا ضنايا، يعني أحبنا نترجمها بالأسلوب البسيط. قال له يا ضنايا المفروض أنت حتة مني، المفروض تعرف مشاعري. يا بني أنت معي كل حين، أنت مش متمتع بالشركة معي، أنت مش متمتع بالحماية جوه البيت، زعلان ليه أن أخوك رجع؟ كل ما لي فهو لك. إيه يعني لما بيجي حد يا أحبائي تايب وراجع للكنيسة اللي أنا بديت بيها الكلام، ليه بننتقده؟ يعني هي تركة ربنا صغيرة وده يعني هياخد من نصيبنا فيها؟ ما كل ميراث ربنا لينا يا أحبائي، نحن ورثة الله ورسولنا مع المسيح، ليه بننتقد اللي راجع؟ يا ابني كل ما هو لي فهو لك، ولكن كان ينبغي، عايز يعني شد ودان يقول يا ابني غلط اللي انت بتقوله ده، كان لازم نفرح، كان ينبغي أن نفرح ونصار لأن أخاك هذا، هو بيقول له ابنك هذا، فيعني بيوبخه يعني، لأن أخاك اللي انت بتقول عليه هذا دوت كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. وانتهت القصة أحبائي في لوقا 15، الابن الأكبر خارج البيت. السؤال لسه برة، دخل هيدخل؟ المسيح سابها مفتوحة. طبعا الأول أطلع منها بدرس وبعد كده رجعها لإسرائيل. الولد ده قريب من البيت، ده واقفين على الباب بره لكنه مش جوه البيت. صعبة دي، صعبة أن يكون واحد قريب لكنه خارج البيت. يا مناس يعني يا أحبائي بقول لك يعني خد الكلام لنفسك أرجوك، يا مناس قريبة من ربنا، في صلاة وفي عبادة، لكن جوه اسأل نفسك، ممكن تكون قريب لكن مش بالضرورة عشان قريب تبقى جوه. الولد ده كان قريب لكن ما كانش جوه، وفي الآخر الباب هيتقفل، فاللي قريب زي البعيد، الركة على اللي ايه؟ على اللي جوه. كرمز لإسرائيل المسيح نهى المثل، والابن الأكبر ده إسرائيل فين؟ في الخارج، ما دخلش. وحتى هذه اللحظة إسرائيل لم يدخل. إسرائيل كأمة، أصح في البعض من إسرائيل آمن طبعا، زي ماما العذراء وأبائنا الرسل والثلاث تلاف والخمس تلاف والكنيسة لغاية أعمال 11، لغاية أعمال 9، لأنه بعد قتل استفانوس بدوا يتشتتوا في اليهودية وطلعوا لغاية لدة ويافا القديس بطرس، فكانت طول الفترة دي الكنيسة إيه؟ يهود فقط. فمجموع إسرائيل كشعب كقيادات لا، دول لسه إيه؟ لسه خارج. معلمنا بولس الرسول كشف لينا بأنه في الآخر هيدخل، هكذا البقية ستخلص في إسرائيل. ربنا يدينا أحبائي أن احنا نراجع نفسينا تاني في الكلمة اللي بقولها لك، هل احنا برة ولا احنا جوه؟ المسيح بيدعو الكل، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.